الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قف يا راعي عن مدح البتول سلام الله عليها، قف يا راعي عن مدح البتول ففي مديحها تهتف الآيات والسور قل للذي راح يخفي فضلها حسدا وجه الحقيقة عنا كيف ينستر. بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا والشمس يقرنها من رتبة القمر. داب رسول الله صلى الله عليه وآله على أن يزرع في أذهان الأمة عظمة هذه المجموعة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبطبيعة الحال هذا سلوك النبي صلى الله عليه وآله جاء تتمة لما نص عليه القرآن من تقييم لهذه المجموعة، يعني بعد آية التطهير وضوحا ومكانة ودلالة تأتي آية المباهلة. وآية المباهلة أيضا نصت على قيمة هؤلاء الأفراد كعلي والزهراء والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. هناك كتاب لشمس الدين الذهبي، لعل الولوعين بالمطالعة والكتب، هذا شمس الدين الذهبي حسب يعني المؤشرات يعطى بعد أكثر من البخاري ومسلم. هو ألف هذا شمس الدين الذهبي، ألف كتاب أو موسوعة سماها مستدرك الصحيحين، بمعنى أن ما غفل عنه مسلم والبخاري هو جمعه في هذا الكتاب مستدرك الصحيحين لشمس الدين الذهبي. ويروي هذا شمس الدين الذهبي، يقول على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من المباهلة مر بالبقيع وهذا كله نتخطاه، وجاء إلى المسجد وهو ينادي: أيها الناس، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. هذا ينص علي أيضا، ما وجدنا مصدر آخر يذكر هذا أن في يوم المباهلة. هذا معناه جاي يلقي التبعات على كل من ساهم في أي نشاط بوجه الإمام علي بن أبي طالب. هذا شمس الدين الذهبي صاحب مستدرك الصحيحين. على أي حال، إذن أول من وضع أهل البيت هؤلاء الخمسة مواضعهم هو القرآن. مر خلال آية التطهير، ومر خلال آية المباهلة. بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وآله يلتمس الطرق والمناسبات والفرص لإجلاء هذا المعنى أكثر فأكثر إلى تلك الأمة. وحقيقة لما نمر على بعض الأحداث نشوف ما نشأت اعتباطا، وإنما على أي حال، لئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي نعمة أعظم وأهم وأكبر من ولاية علي وأهل بيته، من ولاية الزهراء وأبنائها؟ لكن كفروا بذلك. هذه لما صارت واقعة الحرة ودخل الجيش الأموي كانوا الضحايا 10,000، القتلى بما فيهم 750 واحد من حفاظ القرآن. ترى يعني هذا نشأ هالشكل؟ لا والله، هذا نتيجة كفرانهم بالنعمة، نتيجة إعراضهم عن الإمام علي وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. على أي حال، قلت بأن النبي سلك سبلا عديدة ليلة ختام هذا المجلس المبارك، وتعودنا أن نختم المجلس بذكر الزهراء فاطمة سلام الله عليها، ونسأل الله أن يتقبل منا ومن المؤسس ومنكم، هذا على كل هي عبادة وما أحلاها من عبادة. النبي صلى الله عليه وآله كمورد لتغذية هذا البيت، ونقصد هذا البيت يعني أهل هذا البيت، وبعد نزول هذه الآية وآتِ ذا القربى حقه، فاستدعى النبي ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها وملكها فدكا. وكيف ملكها؟ لأن عدنا الأراضي للمنشآت، الأراضي عدة أقسام، ثلاثة فيها ملكية خاصة، واثنين فيها ملكية عامة. هذه ذات الملكية العامة، واحد الموقوفات، والثاني ما يحصل بالغنيمة. تأملوا، هذه الغنيمة نوعين، منها ما يؤخذ بالقتال ذاك يصرف بطريقة، ومنها ما يؤخذ بدون قتال يعني بحل سلمي. هذا أيضا من الأنفال، وهذا ما دام الرسول على قيد الحياة فهو ولي الله على الوجود كله. من خلال هذا المنظار النبي صلى الله عليه وآله أعطى فدكا لفاطمة. النبي يعلم بأن الزهراء سلام الله عليها هي لن تصرف من وارد فدك على نفسها، وإنما كان هذا الوارد، وطبعا النبي في حياته ملك الزهراء ذلك عمليا، حتى أنك تلاحظ بالفقه الإسلامي أكو مادة الوصية، يعني لو أن رجلا أوصى عند أولاد وبنات، أوصى بأن العقار الفلاني إلى ابن فلان، فعند وفاته هل ينفذ هذا؟ الفقهاء يقولون لا، وهذا إن كان موصي ثلث فيؤخذ من الثلث، وإن لم يوصي بالثلث هذا ضمن الورثة، إلا إذا نقل الملكية في حياته لذلك الولد وعمل الولد، يعني فعليا عمليا تصرف بذلك الملك وانعزل، هذا يصبح ملكا له. النبي صلى الله عليه وآله ملك الزهراء وتصرفت به بفدك في حياة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. والإمام أمير المؤمنين في رسالته إلى الوالي عثمان بن حنيف يقول له والله ما كنست ما كذا ما كذا ما عندي سوى ثوبين، ثم يقول له بلى كانت في أيدينا فدك. وهذه فسخت عنها نفوس قوم وطمعت فيها نفوس آخرين. كان هذا الوارد الإمام الصادق لما سألوه قال كان إذا جاء به الأمين يعني الوكيل لا يمسي عليه المساء، توزع الزهراء سلام الله عليها. القوم بعد وفاة النبي سلبوا هذا من الزهراء، وطبعا بينت الأسباب، وإلا لماذا بالست شهور الأولى من خلافة الخليفة الثاني أعاد فدكا إلى الحسن والحسين؟ لما وجه رسالة إلى الإمام علي بأن أنا أريد أعيد فدك، حتى المأمون احتجوا عليه علماء الجمهور أنه ليش أعدت فدك للإمام الرضا؟ قالهم إن سيدكم عمر هو الذي أعادها إلى علي بن أبي طالب، وطبعا هي ملك للزهراء، لكن لما كتب رسالة عمر إلى أمير المؤمنين الإمام قال الزهراء غير موجودة، فيمكنك إعطاء ذلك لوريثيها وهم الحسن والحسين والحوراء زينب، أعيدت فدك. إذا لماذا سلبت؟ السبب واضح، أنهم أرادوا تطويق أهل البيت، وضع الحصار عليهم ماديا من كل صوب وحدب. وإذا تسمع أنت بالحصار الاقتصادي والحصار السياسي، هذا هو لم يكن أمرا جديدا، ولم تكن هذه المعاملة حديثة عهد مع الإسلام ومع قادة الإسلام، وإنما هذا أمر تبناه خصوم أهل البيت ذلك اليوم. رادوا أن لا يوقف واحد على باب دار أمير المؤمنين، ولا يتردد علي فقير أو سائل، لأنهم قطعوا كل الموارد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لكن الإمام أمير المؤمنين يقول ما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدس، يعني هذه الحفرة تنقطع في حفرته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها. وأكو بعضهم يوقف عند المدفن يقول للحفار شوية ظل وسع مثلا من هنا من هنا، الإمام يقول وحفرة لو زيد في فسحتها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. اللهم ارحمنا في ذلك اليوم وفي تلك الساعات. إذن النبي بعدما أعطى فدكا للزهراء سلام الله عليها صار كرسالة للأمة يرجئ بعض ذوي الحاجات إلى بيت أمير المؤمنين، إلى بيت الزهراء سلام الله عليها. تقول الروايات أن النبي كان يوم من الأيام في المسجد، والمسجد غاص بالصحابة كذا من القبيل، ودخل أعرابي من الهضبات يشكو حاجته، وتكلم بشكل يعني على كل النبي تأثر، والناس الحضار ينظرون كيف يتعامل معه النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أخا العرب، أنا لا أجد عندي شيئا من المال. وهنا يجي الكلام كيف النبي عند اختيارات من الله عز وجل أن يضع يده على أي شيء فينقلب إلى جوهر، وفعل ذلك النبي، فعل في أكثر من مناسبة، ما في وقت أذكرهن المناسبات. لماذا النبي يقول له لا أجد عندي شيئا؟ ثم قال له، قال: ولكن الدال على الخير كفاعل الخير. هذه جملة أخرى نقرأ فيها أكثر من معنى، بمعنى أن النبي، هذا المعنى الواضح، بمعنى أن النبي يقول للإنسان لا يعني إذا أنت ما عندك مال تفقد القدرة على عمل الخير، لا، بإمكانك أن تفعل الخير تكون دليلا، تكون وسيطا. الرسول صلى الله عليه وآله يقول لو عبر شوف تأملوا بالحديث بالخصال للصدوق، لو عبر المعروف 70 كفا لنالت كل كف ثوابها دون أن ينقص من الأخرى. الآن يجيني مؤمن خير محسن، سيدنا هذا مبلغ إلى فلان، أنا ما أقدر أوصل لفلان، مثلا هو في مشهد، أنا في قم، في قم أنا أخليه بجيبي ألتمس فلان، سلام عليكم، هذا من فضلك وصل المشهد الى فلان. ذاك يوصل مستعجل، اعطاه الواحد، يعبر هذا الظرف من خلال 5 أو 6 أشخاص، كل واحد ينال ثواب مجانا ولم يخسر شيئا. كأن الرسول يريد ان ينشر هذه المدرسة، وهو ان يتعامل كلنا في فعل الخير. يقدر الإنسان ماديا أهلا، ما يقدر يتوسط، ما يقدر يشير، ما يقدر يكون بريد. لو عبر المعروف 70 كفا من إيد الإيد لنالت كل كف ثوابها دون أن شنو يقل أو ينقص شيء من ثواب الأخرى. فديوم الإمام الحسن، ما دمنا في هذا المجال، الإمام الحسن سلام الله عليه كان في الجبانة يعني في المقبرة، وإجاء أعرابي، والإمام يقصد الإمام الحسن، سلم على الإمام وشكال الحاجة، كان نفس الموقف، لكن ايش قال للامام؟ قال له: اخ العرب، انا الان ما عندي شيء انطيك، ولكن الدال على الخير كفاعل الخير. قال له: ايش اصنع؟ نظر الامام الى رجل ولربما كان يعرفه. جالس الله يسلم بناتكم وأولادكم، جالس على قبر ابنته يكفكف دموعه، يبدو أن بنته مثلا توها متوفية. قال الإمام للأعرابي: أتحفظ ما أقول لك؟ قال: نعم. قال: انظر إلى ذلك الرجل الجالس على ذلك القبر يبكي. طالع قال له شفت، قال: إن هذا جالس عند قبر ابنته، هاي بنته، اذهب. شوف الدال على الخير، كفاية، اذهب وقف عند رأسه، وقف عند رأسه وقل له: الحمد لله الذي سترها بجلوسك عند قبرها ولم يفضحها بجلوسها عند قبرك. روح قل لها الشكل، وهذه كلمة ذات بعد جدا عميق. شايف انت الاب يموت وعند بنات فيفزعن الى قبره، وربما تلهو عن سترها وهي تولول، فتكون امرا متعبا لروح ابيها. شايف؟ اما ان الاب وارى ابنته السرى، هذا امر متعارف. قل: الحمد لله الذي سترها بجلوسك عند قبرها ولم يفضحها بجلوسها عند قبرك. اجى الاعرابي حفظ الجملة، وقف، هذا يبكي، قال له: يا هذا الحمد لله الذي سترها بجلوسك عند قبرها ولم يفضحها بجلوسها عند قبرك. هذا ترك البكاء وتغير ذهنه، فنظر إليه قال: هذا الكلام ليس لك، هذا البيان مو مستواك، من الذي علمك ذلك؟ فأشار إلى الإمام الحسن، قال: هذا علمني. فأخرج صرتين من المال، قال: هذه إليك وهذه كرامة لمن علمك ذلك. لا، خلق أهل البيت، سلوك أهل البيت إذا نتبع، ما أعتقد واحدنا لا يمتلك فرصة لعمل الخير. تعطي أهلا، ما عندك تعطي توفر، ما عندك اسعى في مجال، ما عندك اعطي ببيان ولطف بيان. هالكلمة، شوف في الحديث النبوي: الكلمة الطيبة صدقة. صدقة. زين، اذا النبي صلى الله عليه وآله اجى هذا الأعرابي، النبي قال له: ما عندي شيء أنا، ولكن الدال على الخير كفاعله الإمام الحسن، والدال هذا النبي ايش عمل؟ قلت النبي سلك طرق متعددة ليكشف موقع بيت أمير المؤمنين وعظمة أهل هذا البيت. من نعني بالبيت ما نعني المنشآت، وإنما من في البيت. قال له النبي: انطلق، ما قال إلى بيت فاطمة، انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه رسالة ويسمعها الناس، والحوار هذا بشكل علني. انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وطبعا هذه مو أول مرة، يوم خيبر لما رجع أبو بكر ورجع فلان آخرهم سعد بن أبي وقاص خلال 4 أيام وما أنجزوا شيئا، النبي صلى الله عليه وآله قالوا لهاي الراية إلمن؟ قال تركتها لرجل يركزها في صدورهم. قالوا لمنو؟ تأمل النبي إلى أن شنو جاء الإمام علي بن أبي طالب، وكان النبي مجرد أن رأى من بعيد أمير المؤمنين صاح لأعطين الراية غدا رجلان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار. لما النبي عرف هذا البيت بهذا التعريف والناس يصغون، صحابة معرف غير صحابة، الأعرابي قال أين ذهب؟ أنا براوي جاي من البادية مو ابن المدينة، وأعرف. فصاح النبي موضحا أكثر انطلق إلى منزل ابنتي فاطمة سلام الله عليها. هذا أيضا من الأساليب التي اتبعها النبي للتدليل على عظمة هذا البيت. حالة أخرى مثلا، شوهد النبي بال6 أشهر الأخيرة من حياته، كان يوميا حينما يتجه إلى المسجد يقف عند باب أمير المؤمنين، عند باب بيت ابنته فاطمة، ويقرأ هذه الآية بصوت عال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. هذا المعنى الذي في سورة هل أتى، شنو؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والله عز وجل أعطاهم نعم الأمان وهم في الدنيا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أنا مو من باب الإغراء، لكن هذا ما وعدنا الله به ورسوله، وهذا ما وعدنا به أهل البيت. قلت قبل أيام وأعيد وأكرر أن موسى بن بكر، موسى ابن بكر تلميذ الإمام الصادق، كان قاعد بالمجلس والمجلس مليء من الخارج والداخل، يعني جاي من برا من أهل المدينة، فهو على رسل شال إيده قال إلهي أسألك الجنة. الإمام فورا عطب قال له شكلت أنت؟ قال له سألت ربي الجنة. فقال له الإمام أنتم في الجنة فما تريدون؟ أنتم في الجنة إذا كان يوم القيامة ونودي بالناس نفزع إلى جدنا رسول الله وتفزعون إلينا، سألتك الله أفي الجنة أم في النار 3 مرات، ثم صاح والله إلى الجنة، فاسألوا ربكم ألا يخرجكم منها. اسألوا ربكم مو الجنة، اطلب ألا يطلعك منها. شلون لا يطلعك منها؟ خب الله عز وجل يقول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. يعني الخطرية تكمن، الخطورة هنا، أن هالمطبات هاي الدنيا في كل صباح تنادينا بلغة وبلسان وبلعبة وبحيلة، وعلى أي حال على الإنسان أن يكون واعيا لا يحرم هذا المقام الذي الله سبحانه وتعالى رزق به أتباع أهل البيت، محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فالنبي واقف مو يوم مو يوم، 180 يوم، ويقرأ في بيوت أذن الله، اتعدى أبو بكر ومعه عكرمة، ويبدو أن الرجلين على خط واحد. فلما سمع أبو بكر النبي يقرأ الآية بصوت عال، وهذا إلى دلالة أكثر من دلالة، والناس الماغ يسمعون، وصاح أبو بكر يا رسول الله أوليست هذه الآية خصت بيوت الله، يعني المساجد؟ قال النبي نعم خصت بيوت الله. قال أهذا من بيت منها؟ الشرع على بيت أمير المؤمنين. فصاح النبي إن هذا من أفاضلها. هذا من أعاظمها. ولذلك الفقهاء يخلون العتبات المقدسة تجري ضمن المساجد في أحكامها، من حيث المكروهات والمحرمات والمستحبات. هذا بعض ما أشار إليه النبي في عظمة بيت فاطمة وعظمة بيت أمير المؤمنين. أعرابي بالطريق صادف الحسين سلام الله عليه، وكان يتكلم مع الحسين عليه السلام. الإمام الحسين قال له يا أخ العرب لو كنت بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل في بيتنا. يعني أثر جبرائيل بها الصورة، جبرائيل ليس بجسد، لكن يريد يقول لأن هبوط جبرائيل كان هناك، فما نزل القرآن في غير بيتهم، فما بيت مروان وبيت معاوية. تمسكت بالزهراء والطهر جدهم، وأربعة شاد البنا وثمانية، اللهم أمتنا على محبتهم. شاعر يقول وبيت تدب الضبا دونه، وتمنع سمر القنا جاره، تسامى بمن فيه حتى غدت جميع الملائك زواره. هذا بيت أمير المؤمنين الذي النبي يوقف على الباب ويريد يدخل يصيح السلام عليكم يا آل بيت النبوة، وموضع الرسالة أتأذنون، الله أكبر، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتنادي الزهراء: أبا البيت بيتك ومن في الدار ابنتك؟ يقولها: بلى يا بني، ولكن الله أمرني أن لا أدخل حتى أستأذن منكم. يا عجبا، يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. هذه أسعد أيام حياة الزهراء كانت هذه، وإلا حياة الزهراء يعني راحت أمها بمكة وهي لا أم لها، لكن أم سلمة وأم أيمن يعني كن بمثابة، والواحدة منهن مثابة الأم للزهراء سلام الله عليها، خصوصا هذه أم أيمن أو أم سلمة. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله قد أغرقها بعواطفه، مثلا تدخل على النبي يرحب بيها النبي: بني أنت روحي. بني أنت روحي التي بين جنبي يشمها رسول الله، ويقول: إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت فاطمة. كانت أيام هذه سعيدة بالنسبة للزهراء. ولما اقترنت بالإمام علي بعد صارت في جو أكثر سعادة، منا النبي حنان الأبوة، ومنا أمير المؤمنين، ثم ولد الحسن، ولد الحسين، ولدت الحوراء زينب، فأصبحت هالطفولة المزغدة تملأ عليها جو البيت يعني رغدا وراحة. وبعد ذلك يجي النبي صلى الله عليه وآله ويدخل عليها، فيجلس أو يهز مهد حسن أو حسين، أو يداعب أطفالها، أو يهز لها الرحى، يدير لها الرحى. وكم مرة صادف يدخل النبي عليها ويشوف الزهراء تطحن والتعب باد عليها، فيقولها النبي: قل يا بني فاطمة تجرعي، تحملي، تجرعي مرارة الدنيا لتسعدي بنعيم الآخرة. هذا كل الزهراء كانت في جو بهذا النوع، أرقى أنواع السعادة. لكن الفصل الأخير من حياتها بعد رحيل رسول الله، هي وين كانت فترة قليلة لكن فترة أتعبت الزهراء. أولا عيونها ما جفت الدمعة منهم، يعني هاي 90 يوم أو 40 يوم دمعة الزهراء متواصلة، وبان عليها الضعف وبان عليها العناء، بحيث يقول الإمام الصادق عاشت جدتي فاطمة بعد وفاة أبيها وقد جف جلدها على عظمها بكاء، تنظر للحسنين تقولهم وين أبوكم؟ أين أبوكما الذي كان يحملكما أيام قليلة بعد وفاة النبي وإذا تشاهد الزهراء واضعة خدها على قبر النبي وتصيح صبة صائبون يا الله صبة علي مصائب لو أنها صبة على الأيام صرنا لياليا يا بو يا خلاف عينك لو عيني خذوا نحلتي وبكي عيني يا بو يا عمر سعدك الله من رخصتكم يا موالي يا ابو يا عمر عمر ولا يبدا بابني ابن الناس ما ياخد حشمني تقول الرواية كانت اذا جلست امام الامام علي تكسر جفن عينها لئلا ينظر الى حمرة عينها فديام حانت من الامام التفاته واذا يوعين فاطمة كعلقة الدم محمرة ليش يا بضعة النبي هذا من البكاء؟ قالت له لا يا ابن العار لكن يا مخدوك خرجت خلفك ونادي خلي عن ابن امي وجاء الي الرجل لطمني على عيني يا بابا تالي الشجاني زاد هم وهيج الغمي وخذ غالي دموعي واجرى من الجفن دمي يا مصاحة الزهراء خلوا علب الامي صاح الرجس يا قنفض ولك بالسوط رجليها الله اكبر رجليها يا لوعها لوع الله قلبه ردنيها ولوعها وروعها وتنادي لفرح واشتكي لله بكل اللي علي سادي ما رأيها بل روعوها ومروا بعلي ملببا كالأسير يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله.
اللهم احشرنا في زمرة النبي وأهل بيته، اللهم املأ قلوبنا بحبهم والبراء ممن ظلمهم، من على جميع المرضى بالشفاء العاجل، أيد وسدد علماءنا ومراجعنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها، الماضين من مراجعنا خصوصا الإمام الراحل، اللهم زد في علو درجاته، إلى روحه وأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين ثواب الفاتحة مع الصلوات.